1 بعد الظهر في باريس.
سعد الصابري،
أهلا بكم في ساعة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية. نتوقف اليوم عند الدور الفرنسي في لبنان بعد عام على زيارة إيمانويل ماكرون الأحياء المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت، كما نذهب إلى تونس للوقوف عند آخر مستجدات الأزمة السياسية التي نشبت بعد قرارات الرئيس. وفي عناوين نشرتنا: آية الله علي خامنئي يوصي رئيسي خلال حفل تنصيبه بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تضع حلولا لأوضاع البلاد. الحكومة الأفغانية تعرب عن استعدادها للسلام مع حركة طالبان. رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان يؤكد أن من انفجار مرفأ بيروت كشف عورات البلاد.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
تحت إشراف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية جرت مراسم تنصيب الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي الفائز في الانتخابات الرئاسية. من جهته آية الله علي خامنئي أوصى رئيسي خلال الحفل بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تضع حلولا لأوضاع البلاد المتردية، وهو ما وعد به الرئيس الجديد، مؤكدا في خطابه على السعي لإعادة الثقة بين الشعب والحكومة ووضع رفع العقوبات المفروضة على بلاده على رأس الأولويات. سليمان ياسين.
خلال مراسم التنصيب الرسمي للرئيس الإيراني الجديد، أشاد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بالعملية الانتخابية الأخيرة، مؤكدا على أنها كانت ردا قويا من الشعب على ما وصفه مؤامرات خارجية حيكت ضد إيران. خامنئي قال في خطابه إن السلطة انتقلت بشكل مرن وسلس، داعيا الرئيس المنتخب للاستماع إلى صوت الشعب وتحديد الحلول والبرامج الكفيلة بحل مشاكلها. الملفات الداخلية نالت حصة الأسد في كلمة خامنئي الذي حث إبراهيم رئيسي على الإسراع في تشكيل الحكومة بحكم الظروف التي وصفها بغير المناسبة لتأخير العملية. رئيسي من جهته قال إن رسالة الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت رسالة الدعوة إلى تغيير الوضع الراهن في شتى المجالات، مؤكدا على أنه سيسعى إلى إعادة الثقة بين الشعب والحكومة لحل المشاكل العالقة. كما أشار رئيسي إلى أنه سيعمل على رفع العقوبات الأمريكية المفروض على بلاده، لكن دون ربط ظروف الأمة بإرادة الأجانب على حد قولها.
إبراهيم رئيسي يستلم مقاليد الرئاسة الإيرانية في ظل ظروف معقدة تعيشها بلاده على الصعيدين الداخلي والخارجي، بين أزمة اقتصادية خانقة فقمتها جائحة كورونا والعقوبات الأمريكية واستياء شعبي من الأوضاع المعيشية، بينما تبقى خلافات قائمة في المفاوضات حول أحياء الاتفاق النووي. تفاصيل عن أبرز التحديات التي تواجهها الرئاسة الإيرانية الجديدة معك نسيمة كينجية.
العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بعد انسحابها الأحادية الجانب من الاتفاق النووي خنقت الاقتصاد الإيراني واضعة حدا لصادراته النفطية، وتزامنت معها موجات متتالية من الاحتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية، كان آخرها في الشهر الماضي بمنطقة خوزستان على خلفية شح المياه. يضاف إلى ذلك استياء شعبي من قضايا فساد طالت مسؤولين بارزين في الجمهورية الإسلامية. جائحة كورونا فاقمت الأوضاع وجعلت من إيران إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء في منطقة الشرق الأوسط والأدنى. الرئيس الإيراني الجديد أكد أنه سيعمل على رفع العقوبات عن بلاده دون ربطها بالملفات الاقتصادية. فكيف ذلك؟ الباحث ومدير مركز الدراسات الإيرانية في طهران الدكتور محمد صالح صدقيان.
الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي سوف يختلف عن سابقه، وسوف لن يعتمد كثيرا على مفاوضات مع الدول الغربية، لكنه سيسعى إذا ما قبلت الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الشروط الإيرانية، وإلا فإن إيران سوف تتجه لمعالجة مشاكلها الاقتصادية مع المسار الجديد في علاقاتها مع الشرق، مع دول آسيا، مع دول المنطقة، بعيدا عن وضع كل البيض في السلة الاقتصادية الغربية.
ومما لا شك فيه أن حادثة الاعتداء على الناقلة النفطية الإسرائيلية تأتي الآن لترفع تحديا آخر أمام الرئاسة الإيرانية الجديدة.
ونواصل نشرة أخبار الظهيرة مباشرة من مونتي كارلو الدولية. في أفغانستان أعلنت الحكومة عبر وزير خارجيتها محمد حنيف أتمر استعدادها للسلام مع حركة طالبان وتقاسم السلطة معها، ولكن شرط أن يعبر ذلك عن إرادة الشعب الأفغاني وألا تمثل أفغانستان تهديدا لأي بلد آخر، وألا تتواجد داخل البلاد أي قوى إرهابية أجنبية. جاء ذلك في تصريح للوزير لصحيفة SVC الروسية. مع احتدام الجدل والنقاش حول الانتخابات العامة في العراق المقررة في شهر أكتوبر المقبل بعد انسحاب قوى سياسية وازنة منها، أكدت الرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والحكومة اليوم إجراء العملية الانتخابية في وقتها المحدد، وذلك خلال اجتماع موسع دعا إليه الرئيس برهم صالح. إلى لبنان، وبعد عام من أسوأ كارثة ضربت البلاد، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب أن انفجار مرفأ بيروت كشف عورات البلاد، وفق قوله في بيان اليوم أوضح فيه أنه لا يمكن للبنانيين الشعور بالأمان إذا لم ينكشف أو لم تنكشف الحقائق كاملة، وذلك فيما دشنت منظمات من المجتمع المدني مبادرات من أجل تحقيق عدالة المرفأ. تفاصيل أكثر مع موفد مونت كارلو الدولية إلى بيروت أندريم هاوش.
معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين يشكلان مطلبا أساسيا لأهالي الضحايا، وتحت هذا الشعار دشنت حركة أكت تمثالا على رصيف المرفأ أطلقت عليه اسم مجسم مطرقة عدالة 4 آب، في حين يدشن فوج الإطفاء مساء اليوم تمثالا من حديد حطام على عبر المرفأ، كما شرح لمونت كارلو الدولية الملازم أول علي نجم المسؤول الإعلامي في فوج الإطفاء متسائلا عن الإجراء الأمنية العامة.
كل العالم شايفت أن اللي استشهد ببيروت بأربع آب يضم من أطياف لبنان كله ومن جميع المناطق، فأقل شيء يتجهز هذا الفوج. بعدين أنا كمان في شغلة بدي أقولها، هذا العنبر هل كان مجهز بتجهيزات السلام العامة؟ يعني هل حاطين فاير الارم سيستم؟ هل حاطين فاير سبريشن؟ هل حاطين طفيات؟
امام مقر الامن العام فرقت القوى الامنيه تجمعا لاهالي الضحايا حاولوا خلاله رفع صور ابنائهم. وعلى صعيد الاحزاب، حركه امل طالبت بتحديد المسؤولين تمهيدا لاصدار الاحكام. اما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فقد اعتبر ان الانفجار هو عمل امني ولا يقتصر على الإهمال الوظيفي. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعا إلى انتخابات نيابية مبكرة، لأن كل يوم تأخير يرتب مزيدا من الألم، كما قال جعجع. أندري مهاوج، بيروت، مونت كارلو الدولية.
هذا وتنظم فرنسا غدا مؤتمرا دوليا من أجل مساعدة لبنان، هو الثالث بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويهدف إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار من أجل الاستجابة لحاجات شعب لبنان. نحن سنناقش أكثر الدور الفرنسي في لبنان خلال فترة أو فقرة نقاش مونت كارلو الدولية عند 1:30 بتوقيت باريس، 2:30 بتوقيت بيروت. إلى درعا جنوبي سوريا، حيث تجددت المواجهة بين الجيش السوري ومجموعات مسلحة تابعة للمكونات الاجتماعية في المدينة، وذلك رغم اتفاق تهدئة ووقف لإطلاق النار أبرم الأحد الماضي بين أهالي درعا والحكومة السورية بضمانة ورعاية روسية. إيزيس غريس.
كل العسكريين السوريين الذين اختطفتهم الميليشيات في محافظة درعا في الأيام الماضية عادوا بأسلحتهم إلى مقراتهم سالمين، حسب ما ذكرته صحيفة سورية. القوات السورية كانت دعت المسلحين للعودة إلى اتفاق المصالحة ومغادرة درعا لمن يرغب منهم، وتسليم من يرغب سلاحه للدولة وتسوية وضعه. وكانت بعض المواقع نشرت صورا ومقاطع فيديو لما قالت إنهم قوات سورية تم أسرهم، كما انتشرت أخبار عن سيطرة مسلحين على عدد من النقاط العسكرية في درعا. التطورات الأخيرة في درعا أوقعت قتلى، ودعت الأمم المتحدة كل الأطراف للالتزام بحماية المدنيين والتهدئة. وسائل إعلام سورية ذكرت أن محافظة درعا شددت على إصرار الدولة على قرارها الحاسم الذي لا عودة عنه، وهو إعادة الأمن والأمان إلى كامل المنطقة. مصادر في المعارضة السورية قالت إن القوات الحكومية قصفت مناطق في درعا تسيطر عليها عناصر معارضة عقب فشل المفاوضات بين الطرفين. وأشارت المعارضة إلى أن المفاوضات في درعا وصلت إلى طريق مسدود بعد رفض القوات الحكومية لكل الحلول خلال المفاوضات.
هذا واتهمت قيادات في الجبهة الجنوبية للمعارضة المسلحة السورية، اتهمت أمس الجيش السوري والقوات المساندة له بالتحضير لعمل عسكري كبير في كافة مناطق محافظة درعا عبر إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية والمرصد السوري لحقوق الإنسان. فلسطينيا اندلعت مواجهات جديدة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين على جبل صبيح جنوب نابلس، أصيب خلالها 4 فلسطينيين، 2 منهم نتيجة ضرب الجنود الإسرائيليين لهم، وسط إصرار أهالي المنطقة على إنهاء حالة الاستيطان. ريتا خوري.
أصيب فلسطينيان بكسور وردود نتيجة اعتداء القوات الإسرائيلية عليهما بالضرب المبرح خلال مواجهات مع المحتجين اندلعت على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس الليلة الماضية. ونقلت مصادر محلية قولها إن القوات الإسرائيلية هاجمت المواطنين الفلسطينيين خلال فعاليات ما يعرف بالإرباك الليلي على جبل صبيح، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. ووفق هيئة مقاومات الجدار والاستيطان، أصيب حتى الآن 2700 شخص بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ودمار هائل في البنى التحتية والطرق والأراضي الزراعية وأشجار الزيتون. وتشهد منطقة جبل صبيح مواجهات مستمرة رفضا لإقامة مستوطنة جفعات أفيتار على قمة الجبل، ورغم إخلاء المستوطنة قبل 3 أسابيع يصر الأهالي على مواصلة انتفاضتهم حتى تفكيكها وإزالة آثار المستوطنين عن الجبل.
على صعيد آخر، انتقدت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم قرارات القضاء الإسرائيلي بشأن إرجاء البت في قرار طرد سكان الشيخ جراح لجلسة أخرى، معتبرة القرار دليلا على أن منظومة القضاء الإسرائيلي غير مستقلة وفق بيان الوزارة. تونسيا، جدد الرئيس قيس سعيد التأكيد على ضرورة محاسبة كل من استولى على أموال الشعب، هذا وقرر في وقت سابق أيضا إقالة وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما، وذلك استمرارا لسلسلة الإعفاءات التي قررها خلال الأيام الماضية لعدد من المسؤولين. ثامر الزغلامي، مراسل مونتي كارلو الدولية في تونس.
حالة انقسام في الأوساط الحقوقية والشارع التونسي بعد حملة الاعتقالات التي طالت عددا من نواب البرلمان. الرئيس قيس سعيد بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها عطل القضاء المدني واعتمد القضاء العسكري لحالة عدد من أعضاء البرلمان على المحكمة بتهم مختلفة، خطوة يساندها مؤيدو قيس سعيد وترفضها قوى سياسية وحقوقية تونسية التي ترى أن تدخل القضاء العسكري في محاكمة المدنيين إخلال بمبادئ الديمقراطية. حملة الاعتقالات التي طالت فقط معارضين لقيس سعيد وبعض أصحاب الأعمال الصغار بتهمة التهرب الضريبي والفساد دعت عديد المراقبين إلى التشكيك في نية الرئيس مقاومة الفساد الذي استشرى في كل مفاصل الدولة حسب تعبيرهم. ويذكر أن الرئيس قال وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال ولم يعلن بعد عن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة. وحسب مصادر متطابقة فإن عديد الشخصيات الاقتصادية رفضت تولي المنصب دون توضيح الأسباب، في الأثناء حالة ترقب في البلاد لخارطة الطريق السياسية التي سيعلنها الرئيس، خاصة وأن البلاد تعاني من أوضاع صحية ومالية صعبة. ثمر الزغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
في نشرة ظهيرة نفتح على ملف فيروس كورونا، وفيه 10 بلدان منها فرنسا ماضية في تطبيق فرض الشهادة الصحية اللازمة لدخول الأماكن العامة وغيرها، في حين تتريث دول أخرى خشية الانزلاق في متاهة تشريع قانون الشهادة الصحية. إلي أيوب.
لم تكن فرنسا في صدارة البلدان الأوروبية التي سرعت إلى فرض إلزامية الشهادة الصحية لمكافحة تكون بؤر عدوى بالكورونا، إنما اعتمد الباسبور الصحي بادئ الأمر في الدنمارك والمجر منذ بداية الربيع الماضي. ومن جهة إسرائيل التي أصبحت قدوة في عمليات التلقيح الواسعة، تراجعت في مرحلة عن سياسة اعتماد الباسبور الصحي لتعود وتفرضه بعد بضعة أسابيع على تصاعد حالات الإصابات بفيروس الكورونا. أما في إيطاليا، فالباسبور الأخضر الجرين باس سيدخل حيز التطبيق في 6 أغسطس المقبل، في حين تتطلع المملكة المتحدة إلى بسط قانون الشهادة الصحية سرعان ما ينتهي فصل الصيف، علما بأن العمل بقانون الباسبور الصحي ما زال محدودا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وإسبانيا، فهذه البلدان تركت خيار اعتماد الباسبور الصحي من عدمه لإدارة كل ولاية أو فيدرالية أو محافظة أو أقليم، بخلاف بعض البلدان التي فضلت عدم الدخول بمتاهة قانون الشهادة الصحية على غرار روسيا وبولندا وبلغاريا وباكستان.
ونختم بأخبار الرياضة، والخبر الرياضي يأتينا من طوكيو. انضم إلينا موفد مونتي كارلو الدولية وديع فيعاني. وديع، تحدثنا في ألعاب طوكيو الأولمبية عن تحطيم رقم قياسي في ألعاب القوى.
تماما على مسافة 400 متر حواجز للاعب نرويجي فارهولم. كان حقيقة حطم هذا الرقم قبل فترة، هذا الرقم الذي كان وضع في ألعاب برشلونة عام 92، ولكن عاد وحطمه اليوم ونزل المرة الأولى تحت 46 ثانية، إذن على مسافة 400 متر حواجز هو إنجاز بحد ذاته، إذن هذا الرقم المحطم.
نعم، وهناك هزيمة قاسية أيضا للمنتخب البحريني لكرة اليد في دور ربع النهائي أمام فرنسا.
تماما، ربع النهائي انطلق صباحا مع هذه المباراة بين منتخبين حقيقة هناك فارق في المستوى كبير بين المنتخبين، وهذا كنا نعرفه. المنتخب الفرنسي حاليا بين الأفضل في العالم، والمنتخب البحريني حقق إنجازا ببلوغه ربع النهائي، هزم 28-42. فيما بعد إسبانيا تغلبت على السويد، وننتظر بعد قليل إذن مباراة نتيجة مباراة مصر وألمانيا.
نعم، شكرا جزيلا لك وديع فيعني، كنت معنا مباشرة من طوكيو. إذن في ختام النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. خامنئي يوصي رئيسي خلال حفل تنصيب الرئيس الإيراني بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تضع حلولا لأوضاع البلاد المتردية. ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يعتبر انفجار مرفأ بيروت